الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصلا في دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السكب، قيل وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعراب الذي اشتراه منه بعشر أواق الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتا، وقيل كان أدهم والمرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، واللحيف واللزاز والضريب والضرب وسبحة. قال رحمه الله: وسبحة والورد. فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب، لحيف، سبحة، ضرب، لزاز، مرتجز، ورد لها أسرار. قال: أخبرنا بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر أعزه الله بطاعته، وقيل كانت له أفرس أخر 15 ولكن مختلف فيها، وكان دفة صرجه من ليف، وكان له من البغال دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فرو الجذامي، وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، لأن البغال لم تكن من حيوان العرب، وإنما كانت من حيوان العجم، ينزون بالحمار على الفرس، فيكون المتولد بغل، ثم لا يقع بينه توالد، لا يقع توالد من البغال. وأما من حيث الأكل فهي حرام، ملحقة بأسوأ آبائها وهو الحمار. قال: ومن حمير عفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فرو الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها، والعضباء والجدعاء، ولم يكن بها عضب ولا جدع وإنما سميت بذلك، وقيل كان بأذنها عضب فسميت به، وهي العضباء والجدعاء واحدة. وهل العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان فيه خلاف، والعضباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. أخرجه البخاري عن أنس. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. وإلى الآن تتميز المهرة بالإبل، وهناك مسابقات تعقدها بعض القبائل، وربما الناقة التي تفوز في السباق تأخذ أكثر من 100,000 ريال سعودي، وربما وصل في بعض المناطق المهرية الغير يمنية إلى 1,000,000 ريال سعودي. قال: وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة لا يريد أن تزيد، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. قال: فصل في ملابسه. كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا، وكان يلبسها تحت القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذوائبة، فدل على أن الذوائب لم يكن يرخيها دائما، بين كتفيه. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه يذكر في سبب الذوائب شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. الحديث وفي الترمذي، يعني الحديث له طرق بمجموعها حسن، وهو في الترمذي. وسأل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخذ ذوائب بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في شأن الذوائب لغيره. قال رحمه الله: ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسق، ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية، ولبس القباء أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه بردة طول 6 أذرع في 3 وشبر، وإزاره من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما لثوبين معا، وغالط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. المياثر الحمر ما كان من الأرجوان وما كان من الحرير، أما هذه حلة يمانية حمراء ليست من الحرير. وفي سنن أبي داود رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ قال: فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرت، فقال: هل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. خرجه أبو داود سند حسن. وفي صحيح مسلم رضي الله رحمه الله عنه أيضا قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين، فقال: إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسهما. وفي صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر بل أصفر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى على رواحله مكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا صراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود، مداره على رجل مبهم. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ، نسيج صفيق من الصوف وغيرها نظائر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. فروى الإمام أحمد وأبو داود بإسناده معنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، قال: فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قال الأصمعي: المستاق فراء طوال الأكمام. قال الخطاب: يشبه أن تكون هذه المستقة مكفوفة بالسندس، لأن الفروة لا تكون سدسا. البخاري رحمه الله وزع هذه الألبسة في صحيحه، وبوب عليها باب لبس كذا وباب لبس كذا، وابن القيم ساقها متصله.